بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل
الحمد لله
أن ينفع بها وأن يجعلنا
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، عنوان هذه الكلمة وهذا الدرس الاعتصام بالكتاب والسنة. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق، وأنه قد خلق الخلق من أجل غاية ومن أجل حكمة قد بينها سبحانه وتعالى، وهي عبادته سبحانه وصرف العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، خلق الجن والإنس، وخلق هذه الأرض والسماوات، وخلق لهم هذه الأنهار وسائر الأطعمة والألبسة، لا لتحد لا من أجلها، ولكن من أجل أن يتقوى على عبادة الله الواحد القهار. إذن فتبين لنا أن الله عز وجل قد خلق الخلق من أجل أن يعبدوه ومن أجل أن يوحدوه، ولكن كيف يعرف الخلق طريق عبادة الله عز وجل؟ كيف يعرف الخلق ما هي العبادات الواجبة عليهم، وما هي الأمور المحرمة عليهم؟ إن للخلق عقولا، وإن لهم عواطف، وإن لهم تفكير، وإن لهم آراء. فهل ترك الله سبحانه وتعالى تحديد عبادته والحصول على مرضاته والنجاة من غضبه بعقولهم المتفاوتة المتضاربة المتضادة، أم تركه لعواطفهم الباردة أو الصاخنة ذات الحماس أو ذات الليل؟ فقد يتعاطف شخص مع قضية وآخر لا يراها قضية، وقد يتشدد آخر بشيء وهذا لا يرى حتى قيام هذا الشيء فضلا عن التشدد له. العواطف متضاربة والعقول متفاوتة ومتضادة، والآراء كذلك متضاربة، فكيف يعبدون؟ ولذلك تجد عندما أخذ بعض الناس يقررون عبادة الخالق بعقولهم وبعواطفهم وبآرائهم، فهذا عبد الشمس وذاك عبد القمر والآخر عبد الشجر وذاك عبد الحجر وهذا عبد كذا وهذا عبد كذا، فتفاوت المعبودات وكل منهم أتى له بطقوس تختلف عن طقوس الآخر، وكل منهم عاد الآخر على كفره فتضاربوا وتقاتلوا وسفكوا دماء بعض. الله عز وجل هو الحكيم وهو العليم وهو القادر وهو الخالق وهو الإله، لا إله إلا هو. فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا تقف العقول، تقف العواطف، تتجمد الآراء، وينظر الناس إلى أن المشرع للدين هو الذي أمرهم بعبادة. إذن فطريق العبادة لا يتم معرفته إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: شرع لكم من الدين. الله هو الذي شرع الدين. ثم هذا الدين الذي شرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يقول شخص أن الله شرع شيئا من العبادات وترك أشياء نحن نقررها بعقولنا وآرائنا وأقيستنا، لا، الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب، فبين أنه هو الذي شرع، بين أنه هو الذي خلق وخلق لعبادة أن الخلق لعبادته، وبين أنه هو الذي شرع لهم الدين الذي يعرفون كيف يعبدون الله من خلاله، وبين لهم أنه ما من شيء في العبادة إلا وقد شرع، إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى. ثم بين للناس أنهم إن أرادوا شرعه وأرادوا دينه فعليهم بكتابه وبرسوله. الكتاب والرسول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من أين نعرف الدين؟ من هذا الكتاب الذي هو تنزيل من رب العالمين، والذي هو قد بين فيه كل شيء، وفيه الهدى وفيه الرحمة، وهو بشرى للمسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا أردت أن تعبد الله يا عبد الله فانظر إلى كتابه المتضمن لعبادته كيف تعبد. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وسمعه جبريل عليه السلام من ربه ثم نزل به جبريل على الأنبياء والرسل كل بحسبه. نزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، وكلم الله عز وجل موسى، ونزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف دين الله فعليك بكتاب الله. ثم الكتاب ينزل على شخص يبلغ دين الله وهو الرسول، وهذا المصدر الثاني للتشريع، وهذا المصدر الثاني لمعرفة كيف تعبد الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكتاب المنزل والرسول المرسل هما طريقان تعرف من خلالهما ماذا يا عبد الله؟ تعرف من خلالهما دين الله عز وجل الذي شرعه لك، وتعرف كيف تعبد الله عز وجل. لم يجعل الله عز وجل العقول ولا الآراء ولا أقيسة العقول الفارغة التي لا تكون قياس فرع على أصل من الكتاب والسنة، لا، وإنما قياس عقلي محض. وبهذا لا يكون ثمة اختلاف. ولذلك قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بماذا ألف بين قلوبكم؟ كيف كانت وحدة الصف؟ كيف كان تأليف القلوب عندما اجتمعتم على الكتاب وعلى السنة؟ نتجت الثمرة وهي اجتماع القلوب وتأليف القلوب ووحدة الصف. فوحدة الصف إنما تكون عندما يكون ثمة وحدة للتلقي التي بينها الله عز وجل في كتابه، جعل التلقي ومعرفة الحق من الباطل والصح من الخطأ والمعروف من المنكر والضال من المهتدي والبر من الفاجر والكافر من المؤمن إنما يعرف بهذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لأقوام هذا يعبد شجر وذاك يعبد حجر وآخر يعبد ثمرا يصنعه ويسجد له فيأكله وغير ذلك، فوحدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الدين فكانت وحدة الصف. كانت آراءهم مختلفة، فلم وبالتالي عندما اختلفت آراءهم اختلف صفهم، فهذا يهودي وذاك نصراني وهذا وثني يعبد الأصنام، وهذا يكفر هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يسفك دماء هذا، وهذا يسلم مال هذا، وهذا يهتك عرض هذا. فوحدهم على الكتاب والسنة وعلى قول واحد وعلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعندما توحدوا فإذا ببلال الحبشي يعانق صهيبا الرومي، وإذا بالرومي يعانق سليمان الفارسي، وإذا بالفارسي يعانق العربي. ما الذي جمعهم؟ ما الذي وحد صفوفهم؟ لا اختلاف آرائهم، وإنما اتفاقهم على دين واحد تآلفت القلوب بعد ذلك. الذين كانوا يحرصون على قتل بعض أصبحوا يدافعون عن بعض، فقضي على الكفر وعلى البغض وعلى الحقد وعلى القتل وعلى هتك الأعراض وعلى سلب الأموال، قضي على كل ما يخل بالأمن واستتب الأمن عندما توحدت القلوب بوحدة العقيدة ووحدة التلقي، فكانت وحدة الصف. وانتشر الإسلام وبدأت الفتوحات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تدعوهم إلى عقيدة واحدة، والآيات التي تذم لهم التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتحذرهم مما وقع من الأمم التي كانت قبلهم وافتراقها مما أدى إلى عدم وحدة صفهم، وغير ذلك. يكرر يقوم يصلي فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى يوحدهم على صلاة واحدة. يحج إلى بيت الله يقول: خذوا عني مناسككم، حتى يوحدهم على منسك واحد. وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إماما نظر إلى الصف، فإذا شخصا بارز نهاه وأرجعه حتى تصطف الصفوف، وبالتالي تتوحد القلوب. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص حرصا شديدا على وحدة العقيدة التي ينتج عنها ولا بد وحدة الصف واستتباب الأمن. كان يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة. نبه الصحابة: لا تفترقوا في الآراء، لا يفتح لهم مجالا وحدة الصف لا وحدة الرأي، لا. يقول لهم، يذم لهم افتراق النصارى، يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ المتمسك بالأصلين: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. ما قال لهم
أن 72 فرقة يسعها الإسلام، والخلاف واقع، ولا بأس بالخلاف، المهم وحدة الصف. يعلم صلى الله عليه وسلم أن لا وحدة صف إلا بوحدة عقيدة، فقال أن هذه الفرق المخالفة بآرائها وبعقولها وبعقائدها وبدعها وضلالها كلها في النار، واعتبرها مفرقة ومفترقة، وقال لا يكون إلا الكتاب والسنة، لم يقل لا وحدة الرأي، بل قال لا بد من وحدة الدين والرأي على رأي واحد، كلنا نتمسك بالكتاب والسنة فيترتب على ذلك وحدة الصف. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أمور هذا الدين، يأتي 3 من الصحابة فيسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فيقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا رأي، رأى هذا الرأي، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، رأى رأي، وأما الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، رأى رأي، اختلفوا في آرائهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الصف لا وحدة الرأي، قام وهو غضبان صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ذكر آراءهم، ثم قال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما قال من صفي ومني، وكلنا صف واحد، عندما خالفوا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في مسائل في العبادات، ففي عبادات وظاهرها يظن الجاهل أنه حسن، ورجل يريد أن يصوم فلا يصوم، وآخر يريد أن يصلي فلا ينام، وآخر يريد أن لا يتزوج النساء لكي يتفرق للعبادة، آراء في العبادات، ومع ذلك يغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقول ما في إلا دين واحد، دين محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم تتحدون عليه فيتحد صفكم عليه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن البدعة إحداث في الدين ويأتي صاحبها برأي في الدين وعبادة وعقيدة في الدين تخالف غيره من المتمسكين بالكتاب والسنة وتخالف الكتاب والسنة، كان يخطب في كل جمعة ألا إن من شر الأمور محدثاتها، ألا إن كل محدثة بدعة، ألا إن كل بدعة ضلالة، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحارب اختلاف الرأي لكي يتم وحدة الصف. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، وإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا يعني آراء كثيرة، ما أقرها صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. سوف ترون اختلافا في الآراء، اختلافا في الأهواء، اختلافا في العبادات، اختلافا في المعاملات، اختلافا في العقائد وبدع وضلالات وغير ذلك. ما أقرها وقال وحدة الصف لا وحدة الرأي، وإنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وحدهم على رأي واحد على الكتاب والسنة، ونظر إلى الآراء الأخرى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصانا بماذا الله؟ وصانا أن نلتزم صراطا واحدا، دينا واحدا، عقيدة واحدة، عبادة واحدة. وصانا أن نلتزم بالكتاب والسنة ولا نذهب للآراء والفرق والسبل. ولم يقل وحدة الصف لا وحدة الرأي، وإنما سبحانه أمرنا برأي واحد وأن هذا صراطي مستقيم، وحذرنا من الآراء الأخرى فلم يقرها، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم قال عن الآراء الأخرى ولا تتبعوا السبل. ما قال كل واحد يجلس على سبيل، أهم شيء وحدة الصف. من أين تأتي وحدة الصف؟ من الخيال. والآن سوف نبين. صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على ألا يختلف الصحابة في الكتاب أو في السنة، ويحذرهم من الاختلاف ويحذرهم من التفرق. وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نحن قوم نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر. ما دام أصلنا واحد الأثر، تمسكين بالكتاب والسنة، إذا لن نضل وسوف يبقى صفنا واحدا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حبر القرآن، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، ماذا يقول؟ يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أصحاب الآراء، ما قال وحدة الصف لاختلاف الرأي وروحوا جالسوهم. من أين يأتي وحدة الصف؟ قال لا تجالسوهم الذين يخالفون في الآراء، يخالفون الكتاب والسنة، يبتعدون عن الأصلين، يقعون بالأهواء والبدع، لا تجالسوهم فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والآثار في هذا كثيرة وكثيرة جدا، والكتب موجودة، وبقيت الأمة متحدة. وأتى أبو بكر الصديق فخرج أهل الردة ومانع الزكاة، خرجوا برأي منعوا الزكاة، الزكاة قال لا تعطى إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد قد مات. ما قال وحدة الصف لا وحدة الرأي، حمل الجيوش وذهب إليهم لأن هؤلاء شقوا الصف، فقاتلهم وقاتلوه حتى أرجعهم لوحدة الرأي، مما أدى إلى وحدة الصف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الرجل يسأله في المتشابه من القرآن، ما قال هذا رأيه، مسكه وضربه بالذرة حتى أغمي عليه، وضربه حتى أغمي عليه، ثم أرسله إلى العراق وأمر أمير العراق هناك ألا يقتل من واحد، فجلس كالأجرب.
أخي الكريم، من فضلك تقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل
الحمد لله
أن ينفع بها وأن يجعلنا
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، عنوان هذه الكلمة وهذا الدرس الاعتصام بالكتاب والسنة. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين سبحانه وتعالى أنه هو الخالق، وأنه قد خلق الخلق من أجل غاية ومن أجل حكمة قد بينها سبحانه وتعالى، وهي عبادته سبحانه وصرف العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، خلق الجن والإنس، وخلق هذه الأرض والسماوات، وخلق لهم هذه الأنهار وسائر الأطعمة والألبسة، لا لتحد لا من أجلها، ولكن من أجل أن يتقوى على عبادة الله الواحد القهار. إذن فتبين لنا أن الله عز وجل قد خلق الخلق من أجل أن يعبدوه ومن أجل أن يوحدوه، ولكن كيف يعرف الخلق طريق عبادة الله عز وجل؟ كيف يعرف الخلق ما هي العبادات الواجبة عليهم، وما هي الأمور المحرمة عليهم؟ إن للخلق عقولا، وإن لهم عواطف، وإن لهم تفكير، وإن لهم آراء، فهل ترك الله سبحانه وتعالى تحديد عبادته والحصول على مرضاته والنجاة من غضبه بعقولهم المتفاوتة المتضاربة المتضادة، أم تركه لعواطفهم الباردة أو الصاخنة ذات الحماس أو ذات الليل؟ فقد يتعاطف شخص مع قضية وآخر لا يراها قضية، وقد يتشدد آخر بشيء وهذا لا يرى حتى قيام هذا الشيء فضلا عن التشدد له. العواطف متضاربة والعقول متفاوتة ومتضادة، والآراء كذلك متضاربة، فكيف يعبدون؟ ولذلك تجد عندما أخذ بعض الناس يقررون عبادة الخالق بعقولهم وبعواطفهم وبآرائهم، فهذا عبد الشمس وذاك عبد القمر والآخر عبد الشجر وذاك عبد الحجر وهذا عبد كذا وهذا عبد كذا، فتفاوت المعبودات وكل منهم أتى له بطقوس تختلف عن طقوس الآخر، وكل منهم عاد الآخر على كفره فتضاربوا وتقاتلوا وسفكوا دماء بعض. الله عز وجل هو الحكيم وهو العليم وهو القادر وهو الخالق وهو الإله، لا إله إلا هو. فقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هنا تقف العقول، تقف العواطف، تتجمد الآراء، وينظر الناس إلى أن المشرع للدين هو الذي أمرهم بعبادة. إذن فطريق العبادة لا يتم معرفته إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: شرع لكم من الدين. الله هو الذي شرع الدين. ثم هذا الدين الذي شرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن لا يقول شخص أن الله شرع شيئا من العبادات وترك أشياء نحن نقررها بعقولنا وآرائنا وأقيستنا، لا، الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب، فبين أنه هو الذي شرع، بين أنه هو الذي خلق وخلق لعبادة أن الخلق لعبادته، وبين أنه هو الذي شرع لهم الدين الذي يعرفون كيف يعبدون الله من خلاله، وبين لهم أنه ما من شيء في العبادة إلا وقد شرع، إلا وقد أكمله الله سبحانه وتعالى. ثم بين للناس أنهم إن أرادوا شرعه وأرادوا دينه فعليهم بكتابه وبرسوله. الكتاب والرسول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من أين نعرف الدين؟ من هذا الكتاب الذي هو تنزيل من رب العالمين والذي هو قد بين فيه كل شيء، وفيه الهدى وفيه الرحمة وهو بشرى للمسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إذا أردت أن تعبد الله يا عبد الله فانظر إلى كتابه المتضمن لعبادتك كيف تعبد. تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب وسمعه جبريل عليه السلام من ربه ثم نزل به جبريل على الأنبياء والرسل كل بحسبه. نزل بالتوراة على موسى، ونزل بالإنجيل على عيسى، وكلم الله عز وجل موسى، ونزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تعرف دين الله فعليك بكتاب الله. ثم الكتاب ينزل على شخص يبلغ دين الله وهو الرسول، وهذا المصدر الثاني للتشريع، وهذا المصدر الثاني لمعرفة كيف تعبد الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الكتاب المنزل والرسول المرسل هما طريقان تعرف من خلالهما ماذا يا عبد الله؟ تعرف من خلالهما دين الله عز وجل الذي شرعه لك، وتعرف كيف تعبد الله عز وجل. لم يجعل الله عز وجل العقول ولا الآراء ولا أقيسة العقول الفارغة التي لا تكون قياس فرع على أصل من الكتاب والسنة، لا، وإنما قياس عقلي محض. وبهذا لا يكون ثمة اختلاف. ولذلك قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بماذا ألف بين قلوبكم؟ كيف كانت وحدة الصف؟ كيف كان تأليف القلوب عندما اجتمعتم على الكتاب وعلى السنة؟ نتجت الثمرة وهي اجتماع القلوب وتأليف القلوب ووحدة الصف. فوحدة الصف إنما تكون عندما يكون ثمة وحدة للتلقي التي بينها الله عز وجل في كتابه، جعل التلقي ومعرفة الحق من الباطل والصح من الخطأ والمعروف من المنكر والضال من المهتدي والبر من الفاجر والكافر من المؤمن إنما يعرف بهذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى لأقوام هذا يعبد شجر وذاك يعبد حجر وآخر يعبد ثمرا يصنعه ويسجد له فيأكله وغير ذلك، فوحدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الدين فكانت وحدة الصف. كانت آراؤهم مختلفة، فلم وبالتالي عندما اختلفت آراؤهم اختلف صفهم، فهذا يهودي وذاك نصراني وهذا وثني يعبد الأصنام، وهذا يكفر هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يسفك دماء هذا، وهذا يسلم مال هذا، وهذا يهتك عرض هذا. فوحدهم على الكتاب والسنة وعلى قول واحد وعلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعندما توحدوا فإذا ببلال الحبشي يعانق صهيبا الرومي، وإذا بالرومي يعانق سليمان الفارسي، وإذا بالفارسي يعانق العربي. ما الذي جمعهم؟ ما الذي وحد صفوفهم؟ لا اختلاف آرائهم، وإنما اتفاقهم على دين واحد تآلفت القلوب بعد ذلك. الذين كانوا يحرصون على قتل بعض أصبحوا يدافعون عن بعض، فقضي على الكفر وعلى البغض وعلى الحقد وعلى القتل وعلى هتك الأعراض وعلى سلب الأموال، قضي على كل ما يخل بالأمن واستتب الأمن عندما توحدت القلوب بوحدة العقيدة ووحدة التلقي، فكانت وحدة الصف. وانتشر الإسلام وبدأت الفتوحات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تدعوهم إلى عقيدة واحدة، والآيات التي تذم لهم التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وتحذرهم مما وقع من الأمم التي كانت قبلهم وافتراقها مما أدى إلى عدم وحدة صفهم، وغير ذلك. يكرر يقوم يصلي فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى يوحدهم على صلاة واحدة. يحج إلى بيت الله يقول: خذوا عني مناسككم، حتى يوحدهم على منسك واحد. وهكذا صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إماما نظر إلى الصف، فإذا شخصا بارز نهاه وأرجعه حتى تصطف الصفوف، وبالتالي تتوحد القلوب. كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص حرصا شديدا على وحدة العقيدة التي ينتج عنها ولا بد وحدة الصف واستتباب الأمن. كان يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة. نبه الصحابة: لا تفترقوا في الآراء، لا يفتح لهم مجالا وحدة الصف لا وحدة الرأي، لا. يقول لهم، يذم لهم افتراق النصارى، يقول: افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ المتمسك بالأصلين: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. ما قال لهم أن 72 فرقة يسعها الإسلام، والخلاف واقع، ولا بأس بالخلاف، المهم وحدة الصف. يعلم صلى الله عليه وسلم أن لا وحدة صف إلا بوحدة عقيدة، فقال أن هذه الفرق المخالفة بآرائها وبعقولها وبعقائدها وبدعها وضلالها كلها في النار، واعتبرها مفرقة ومفترقة، وقال لا يكون إلا الكتاب والسنة، لم يقل لا وحدة الرأي، بل قال لا بد من وحدة الدين والرأي على رأي واحد، كلنا نتمسك بالكتاب والسنة فيترتب على ذلك وحدة الصف. وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أمور هذا الدين، يأتي ثلاثة من الصحابة فيسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فيقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا رأي، رأى هذا الرأي، وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام، رأى رأي، وأما الثالث فقال أما أنا فلا أتزوج النساء، رأى رأي، اختلف في آرائه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدة الصف لا وحدة الرأي، قام وهو غضبان صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ذكر آراءهم، ثم قال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ما قال من صفي ومني، وكلنا صف واحد، عندما خالفه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا في مسائل في العبادات، ففي عبادات وظاهرها يظن الجاهل أنه حسن، ورجل يريد أن يصوم فلا يصوم، وآخر يريد أن يصلي فلا ينام، وآخر يريد أن لا يتزوج النساء لكي يتفرق للعبادة، آراء في العبادات، ومع ذلك يغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقول ما في إلا دين واحد، دين محمد صلى الله عليه وسلم، كلكم تتحدون عليه فيتحد صفكم عليه، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن البدعة إحداث في الدين، ويأتي صاحبها برأي في الدين وعبادة وعقيدة في الدين تخالف غيره من المتمسكين بالكتاب والسنة وتخالف الكتاب والسنة، كان يخطب في كل جمعة ألا إن من شر الأمور محدثاتها، ألا إن كل محدثة بدعة، ألا إن كل بدعة ضلالة، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحارب اختلاف الرأي لكي يتم وحدة الصف. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك، وإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا يعني آراء كثيرة، ما أقرها صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. سوف ترون اختلافا في الآراء، اختلافا في الأهواء، اختلافا في العبادات، اختلافا في المعاملات، اختلافا في العقائد وبدع وضلالات وغير ذلك. ما أقرها وقال وحدة الصف لا وحدة الرأي، وإنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وحدهم على رأي واحد على الكتاب والسنة، ونظر إلى الآراء الأخرى. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصانا بماذا؟ الله وصانا أن نلتزم صراطا واحدا، دينا واحدا، عقيدة واحدة، عبادة واحدة. وصانا أن نلتزم بالكتاب والسنة ولا نذهب للآراء والفرق والسبل. ولم يقل وحدة الصف لا وحدة الرأي، وإنما سبحانه أمرنا برأي واحد وأن هذا صراطي مستقيم، وحذرنا من الآراء الأخرى فلم يقرها وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم قال عن الآراء الأخرى ولا تتبعوا السبل. ما قال كل واحد يجلس على سبيل، أهم شيء وحدة الصف. من أين تأتي وحدة الصف؟ من الخيال. والآن سوف نبين. صلى الله عليه وآله وسلم كان يحرص على ألا يختلف الصحابة في الكتاب أو في السنة، ويحذرهم من الاختلاف ويحذرهم من التفرق. وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نحن قوم نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر. ما دام أصلنا واحد الأثر تمسكين بالكتاب والسنة، إذا لن نضل وسوف يبقى صفنا واحدا. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حبر القرآن، يقول حبر الأمة وترجمان القرآن، ماذا يقول؟ يقول لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أصحاب الآراء، ما قال وحدة الصف لاختلاف الرأي وروحوا جالسوهم. من أين يأتي وحدة الصف؟ قال لا تجالسوهم الذين يخالفون بالآراء، يخالفون الكتاب والسنة، يبتعدون عن الأصوين، يقعون بالأهواء والبدع، لا تجالسوهم فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والآثار في هذا كثيرة وكثيرة جدا، والكتب موجودة، وبقيت الأمة متحدة. وأتى أبو بكر الصديق فخرج أهل الردة ومانع الزكاة، خرجوا برأي منعوا الزكاة، الزكاة قال لا تعطى إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد قد مات. ما قال وحدة الصف لا وحدة الرأي، حمل الجيوش وذهب إليهم لأن هؤلاء شق الصف، فقاتلهم وقاتلوه حتى أرجعهم لوحدة الرأي مما أدى إلى وحدة الصف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الرجل يسأله في المتشابه من القرآن، ما قال هذا رأيه، مسكه وضربه بالذرة حتى أغمي عليه، وضربه حتى أغمي عليه، ثم أرسله إلى العراق وأمر أمير العراق هناك ألا يقترب من واحد، فجلس كالأجرب.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.